بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
وعمره فيما أفناه،
لفضيلة الشيخ
عمر بن سعود الأيد.
الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على أن أمد في أعمارنا واستعملنا في طاعته، ونسأله أن يجعل أعمارنا دائما مباركة مليئة بالعمل الصالح والعلم النافع. لقاؤنا في هذه الليلة مع شطر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وما سعدت أمة من الأمم على سطر التاريخ، ولا وجدت لذة الحياة الدنيا بغير اهتداء بهدي الأنبياء وبدين الله الذي أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام. وكم هم الناس الذين يتخبطون في الظلمات ليسوا بخارجين منها، ونحن جعل الله لنا نوراً وهدايةً بما أنزل على رسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا ارتبطنا بذلك المنهج سعدنا دنياً ونجونا آخرة، وكنا من أصلح الناس حالاً وأسعدهم مآلاً. كيف لا ونحن نقتبس من نور محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لنا: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن عمره فيما أفناه. ذلك العمر الذي سنقف معه وقفات تأمل نحتاجها جميعا في واقع حياتنا، ذلك العمر الذي هو حياتنا الحقيقية، وهو مضمار للتنافس بالطاعات والمرضات. ذلك العمر إنه الزمن الذي نعيشه في هذه الحياة الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول لنا عن عمره فيما أفنى، دل على أن ثمة سؤال، والسؤال يحتاج إلى جواب، والجواب لا يكون باللسان أبدا، وإنما سيكون بالأفعال التي قدمتها في هذه الحياة الدنيا. وكم من الناس يسألون وتجده يتغير لمنة ويسرى ويحيص عن الجواب وما يستطيع، وربما كذب، وتكون النتيجة عند ذلك هي: اليوم نطمس على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. إذن أنت أيها المسلم ستسأل عن ذلك العمر في أي شيء أفنيته. والعمر هو الليل والنهار الذي نعيشه، أليس الله يقول لنا سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أليس ربنا يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن اختلاف الليل والنهار هي عمرنا الذي نعيشه في الحياة الدنيا. والله ذكر: لآيات لقوم يتقون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. أن الليل جعله الله سكنا ولباسا، والنهار مبصرا لنستعمل أنفسنا في طاعة الله تعالى. وربنا يأمرنا ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستفادة من العمر ومن الليل والنهار: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين. إنها آيات يقف المسلم معها متأملا، وهي وصية أبي بكر لعمر حين أوصاه الوصية الجامعة قائلا له: واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل. وهذا العمل هو العمر الذي تعيشه في الحياة الدنيا. ونجد الرسول صلى الله عليه وسلم حين يعطينا الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات ليجعلنا نحاسب النفس مع نقف مع النفس وقفة التأمل فنقول: ما الذي قدمناه في عمرنا وفي حياتنا؟ فإن كنا ممن يقدم الصالحات ويتنافس بها حمدنا الله وازددنا منها، وإن كانت الأخرى في تفريط وتقصير فإننا نرجع إلى الوراء فنعد لتلك الأسئلة جوابا، عن علمه ماذا عمل به، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسئلة كلها تشمل ذلك العمر وما فيه. وأتأمل فأقول: الناس في أعمارهم ينقسمون إلى أقسام. قسم من الناس رأى أن الحياة لا خير فيها، إذا لم يحقق الإنسان فيها شهواته فإنه لا يستفيد شيئا، ولهذا تراه يركض وراء الشهوات في أي طريق ينطلق، وأن وجد معصية أو فسقا أو طريقا يحقق به لذته وجمعا لدينار ودرهم من أي وسيلة كانت، فتجده مسارعا لا ينظر إلى حل ولا حرمة، ولا ينظر وهذا سيحاسب عليه أم لا. وهنا إذا منعت منه الشهوات تجده ينظر إلى الحياة ضيقة أمامه، وأن عمره لن يستفيد منه شيئا، بل يرى أن عمره تعاسة عليه. أقولها وقفة تأمل لطيف: أليس من الشباب من يقول: نحن نعيش حياة القهر، الموت أحسن مما نحن فيه؟ وتسأله: ما حياة القهر التي؟ يجيبك بإجابات: لا يوجد عندنا مراكز ترفيه، ولا محلات للخمور، ولا بدور للخنا والفجور، ولا مواطن يطلق الإنسان فيها بشهواته أن توجه. وعند ذلك يرجع كئيب النفس قائلا: لا لذة للحياة أبدا إلا في المعاصي، وإلا فلا حياة تستحق أن يبقى الإنسان فيها. فهؤلاء نظروا إلى أعمارهم نظرة ما يستفيدون منه أو ما يحصلونه من الفجور والخناء. وطائفة أخرى نظرت إلى العمر نظرة تأمل عجيب، لأن عقولهم ضبطت بضابط الشرع، وقلوبهم أنيرت بنور الإيمان، فأصبحوا ينظرون إلى عمر أنه موطن للتنافس في الطاعات والأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى وذكر في كتابه: لمثل هذا فليعمل العاملون، فليتنافس المتنافسون. وجعلها الله وصية ذكرها في سورة مريم: وجعلني مباركا أينما كنت. فجعل الإنسان نفسه مباركا، بمعنى أن عمره في كل دقيقة وعمل يتوجه به فهو في طاعة الله تعالى. وهنا أصبح ليله ونهاره، بل إن نومه ويقظته كلها في ميزان حسناته، فأصبح يجني الأجور والحسنات في عمره كله. وقسم ثالث نظرت إلى أن العمر هو لذة الدنيا، ولذتها في استمتاع بمتاعها الزائل، في أرض وفي سيارة وفي قصر وفي زوجة وفي ذرية، ولم يضبطهم بضابط الإيمان أبدا، فصارت تصوراتهم مربوطة بالشهوات، وأصبحوا في توسع مع المباحات كثيرا. ولذلك تجد مجالسهم كلها ضحك ونكت وطرب ولعب ولهو، وليلهم في النظر إلى الحرام، يقلب بصره في هذه القنوات فلا ينظر أنه ربما يجني سيئات ومعاصي من مجالسه، وإنما ينظر إلى أنه زمن لا بد من قضائه في أي شيء، وأحلى ما يقضيه فيه إنها الشهوة التي يشعر بأثرها على نفسه، وما درى ذلك المسكين أنه سيسأل عن مجلسه الذي جلسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا من بد. قال: إن كان لا محالة فأعطوا الطريق حقه، إن جلوسك في قارعة الطريق هو جزء من عمرك فاحفظه. ولذلك أمر النبي بغض البصر، وأمر النبي بحفظ السمع، وأمر النبي بإفشاء السلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو جزء من حياتك لا بد أن تشعر بأثره عليك، وإلا أصبح وبالا عليك يوم القيامة. أنطلق إلى أمور ينبغي أن نقف معها مع هذا العمر. أولها: إن العمر هو الحياة. وسبحان الله، كم نؤمل من آمال طويلة في هذه الحياة الدنيا، وما درينا أن عمرك بل كل لحظة من لحظاتك هي جزء من حياتك وعمرك، فكل يوم ينقص من العمر هو يقربك إلى الدار الآخرة. وأقول لأحبتي لنتصور، نحن نمشي في طريق، فأي يوم وأي شهر وأي عام ينقضي إنك تقرب من الحفرة ومن الدار الآخرة. أمامك قبر، فنحن نمشي إلى هذا القبر، وإن كنا على العكس بمفهومنا، نحن منا الموظف ومنا التاجر ومنا العامل، كل يوم ينقضي ننظر إلى رصيدنا في الحياة الدنيا. بعد 5 سنوات يحصل رصيدي كذا، بعد 4 سنوات أو سنتين أترقى في وظيفتي، وما درى المسكين أنه يمشي إلى الدار الآخرة لا يمشي إلى الزهرة الدنيا، وإنما كأنه يودع الدنيا وراءه وأمامه القبر يمشي إليه. ولو كنا نؤمل هذا التأمل لأعددنا العدة لقضية القبر وما فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ماذا أعددت لما أنت قادم عليه؟ وهذا يعطينا أنه يجب أن نقف مع العمر وقفة التأمل العجيب معه. ثم نقول أمرا ثانيا، أن العمر هو ثروة عظيمة لكل واحد منا، بل هو رصيد ضخم لك، فماذا عملت فيه؟ وكم من الناس عندهم كمثل الرجل الذي عنده رصيد وأموال كثيرة جدا وهو يبذرها هنا وهناك. ولذلك إذا رأينا شخصا يأخذ النقود ويرميها في الزبائن عجبنا منه وقلنا: غريب أمرك. ووالله إن الذين يضيعون أوقاتهم في المعاصي وفي الأمور التي لا يجنون من ورائها حسنات وطاعات وأجور هم أردأ ممن يلقي الأموال في مواطن لا يستفيد منها أحد. والسبب إن عمر الإنسان ثروة ضخمة له. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة رضي الله عنهم: من صام هذا اليوم؟ أبو بكر يقول: أنا. من زار مريضا؟ أبو بكر يقول: أنا. من تصدق على مسكين؟ أبو بكر يقول: أنا. من تبع جنازة؟ أبو بكر يقول: أنا. ويقول النبي: ما عملها امرؤ في يوم إلا كان من أهل الجنة، إلا كان من أهل الجنة. نتساءل مع أنفسنا ماذا عملنا في أعمالنا في يومنا فقط وفي ساعتنا فقط، وإن كل لحظة تهدرها تضيع بها شيئا من الأجور والحسنات. أتأمل تأملا عجيبا في حال أقوام نظروا إلى هذه الثروة فجنوا من ورائها الأجور والحسنات، في قصص كثيرة في واقع الحياة عن أناس ما تضيع عنهم منهم لحظة إلا وكسبوا من ورائها أجرا وثوابا، ما بين قراءة للقرآن، وما بين كذلك قيام لليل، وما بين إنفاق في سبيل الله وزيارة للمقابر وعيادة للمرضى، وما بين صلاة على جنائز، يومه دائم في أعمال صالحة، يشعر أن ما مضى منه لا يمكن أن يستدركه أبدا. نحن مضى نهارنا، وكم نجد من الثغرات الضخمة التي نتمنى أن نملأناه. هل كل ساعة ولحظة ملأناها بطاعة الله، أم جلسنا هنا وهناك نقضي الوقت في أمور ربما تكون سببا لعقوبتنا يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. أمرا ثالثا، يجب أن نعلم أن لكل واحد منا عمرا خاصا به، وبناء على ذلك يوجب لنا أن نشمر عن ساعد الجد لاستغلال هذا العمر، ولكن نسبح في بحر الآمال سبحا عجيبا. تجد أن الشاب يرى والده قد كبرت سنه فيؤمل أن سيكون كمثله سيصل السن التي له، وعند ذلك يتجده يقف مع نفسه فيقول: إذا كبرت إن شاء الله أعود إلى المسجد وأقرأ القرآن كوالدي وأصوم وأقوم وكذا. وما علم المسكين أن أكثر الشباب يموتون أكثر من الشيوخ، وقليل من يعمر، قليل من الناس يعمر، وكم مات من الشباب في ريعان شبابه بحادث سيارة وبمرض مفاجئ وبسكتة وبغيرها، أمور كثيرة تتخطف الشباب. ولكن نسبح في بحر الآمال، فلا يلزم أخي الشاب أن تعيش وتبلغ سن أبيه. كم من أب دفن كثيرا من أولاده، وكم من أخ كبير دفن كثيرا من إخوانه، وكم حدث من الأعمار مضت. وعندها يجب علينا أن نعلم أن لي زمن خاص بي، ومن رحمة الله تعالى أننا لا نعلم عن زماننا شيئا. ولو قيل لكل واحد منا الزمن الذي سيموت فيه لتنكدت حاله. تأتي إلى الذي قد بلغ 80 وبلغ 100 سنة وتقول له ستموت بعد 10 سنين، بعد 10 سنوات، يضيق صدره ويظن بأنك تريد وفاته وموته، وربما أكفانه تنسج ويودع الدنيا بعد أيام قلائل. ولكن يسبح الإنسان في الأمل، وكما قال النبي: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولهذا الناس في الأعمار تختلف، فمن الناس من يموت في بطن أمه، ومن الناس من يموت وقد بلغ 10، ومنهم من يموت وقد بلغ 20 و50 و60، وقليل من يجاوز تلك السنين. أقول لأحبتي: كانت الأمم السابقة أعمارها طويلة. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 950 سنة، وكانت نتيجته ودع الدنيا. وبقيت الأعمار تنقص تدريجيا، حتى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من بلغ 60 سنة فقد أعذره الله يوم القيامة، بمعنى إذا استمر على المعاصي واستمر على عدم الحرص على طاعة الله تعالى وعلى البعد عن ربه فلا حجة له بين يدي الله تعالى. فمن بلغ 60 فالواجب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى ربه وأن يستقيم وأن يحافظ على معاصيه، فإن العمر قد أفل والأجل قريب النزول بالإنسان، لأن النبي يقول وقليل. ولهذا روي في أخبار بني إسرائيل أن امرأة وجدت تبكي على قبر، فمر بها نبي من أنبياء الله سألها: ما خبرك؟ قالت: قد مات ابني في ريعان شبابه. فسألها: كم عمره؟ قالت: إنه قد مات وقد بلغ 300 سنة، لأن الأمم السابقة يبلغون 1000، وقيل إن نوح عليه الصلاة والسلام عمره 1200 سنة عليه الصلاة والسلام، فإنه لبث يدعو قومه 950 سنة. وهي تقول: مات في ريعان شبابه، لم يعش طويلا. فقال لها هذا النبي: كيف بك؟ لو رأيت أعمار أمة محمد ما بين 60 و70. قالت: لجعلتها سجدة لله كلها. فنتساءل، نسبح في آمال. ولهذا تجدون في واقعنا إذا بلغ الإنسان 80 و90 ومات، قلنا قد أكل من عمره وشرب وأخذ من الحياة وانتهى. ولكن في الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة. وهنا من رحمة الله تعالى بنا أن عوضنا الله تعالى بليلة القدر. وسل ربك أن يعينك وأن يجعلك دائما ممن يقومها إيمانا واحتسابا. هي ليلة واحدة تقومها خير من 1000 شهر، خير من 83 سنة، أكثر من 83 سنة. تقوم ليلة فيكتب الله لك قيام وعملا صالحا بأكثر من 83 سنة. كيف إذا صمت وصمت 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة؟ فالأعمال الصالحة تزداد لك أجرا وثوابا. وهذا يعطينا أن المسلم ينبغي له دائما أن يحرص أن يسأل ربه أن يمد عمره على طاعة الله تعالى. أقول لأحبتي: إن كل واحد منا قد كتب الله عمره وانتهى أمره، فما من إنسان يزود عمره وينقص، إلا ما ورد إن صلة الرحم تزيد في العمر. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 40 40، ثم تكون النتيجة بعد أن يدخل الشهر الرابع تكون يرسل الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح. ويكتب له أربعة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمره، فيكتب الله لك العمر، وكلنا جلوس لا ندري والله عن عمرنا شيئا، عمرنا قد كتب، ومن رحمة الله كتمانه، وإلا لو أعلمنا به لربما كل يوم نقول وصل الموت وجاء الأجل إلى غيره. ومن رحمة الله تعالى ستره، وبناء على ذلك إذا كتم فاستغل، فربما تموت غدا، وربما تموت بعد أسبوع، وربما تموت بعد شهر، وكم من مؤمل دنيا والموت يقرب. والله إنا لنؤمل آمالا نسبح فيها، نسبح فيها. أليس من الناس من تخرج من الثانوي ويريد دخول الجامعة ومات؟ أليس من الناس من تخرج من الجامعة ومات قبل أن يتوظف؟ أليس من الأثرياء من بنى قصراً وجمله وحسنه وتعب فيه فما دخله؟ أليس من الناس من عقد زواجه ومشى في ليلة عرسه ويأتيه حادث فما يدخل على زوجه أبداً؟ وهنا يجب لنا عن عمره، فاملأ عمرك بطاعة الله تعالى تستفد أجراً وثواباً من عند الله تعالى. ثم نقول أحبتي إن العمر أمراً آخر، إن العمر هو ظرف الأعمال الصالحة، فأين نعمل الصالحات والسيئات إلا في العمر؟ من الناس من تراه في عمره مجتهداً في طاعة الله تعالى، ما بين صيام وقيام وطاعة وقراءة وزيارة وغيرها، ومن الناس من تراه سباقاً في كل معصية نعوذ بالله، مسرفاً على نفسه في الظلمات، فتراه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. وشتان بين هؤلاء وبين هؤلاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن الأمور التي يجب أن نعلمها أن العمر هو مجال التنافس بالطاعات، وهذا التنافس بين الأقران أمراً عجيباً، ولهذا أمر المسلم أن يحرص على رفقة تعينه على الطاعة وعلى الاستقامة، والقرين بقرينه يقتدي. كان السلف في السابق يحرصون على أهل الصلاح والإيمان والتقوى، يلزموهم ويجلسوا لهم ويجتمعوا بهم، لأن من خير الناس من إذا رأيته ذكرك الله. وكان بعض السلف يحرص أن يكون له أخاً معيناً له على طاعة الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد كان يجمع بين الأخوين جميعا المتآخيين، بين المتآخيين في طاعة الله في القبر الواحد، السبب لأنهم يكون سببا لاجتهادك وطاعتك. والقرين بالمقارن يبتلي. نقل في كتب السير عن اثنين من السلف كان متآخيين، قتل أحدهما في الجهاد في سبيل الله، وأما الآخر فأمد الله في عمره، وكانت نتيجته أسر في المعركة. ولما أسر في المعركة كانت النتيجة عند الكافر، ثم قال الكافر لهذا المسلم الأسير: إني قتلت رجلا وإذا بي لما طعنته بحربتي إذا هو ينادي والدماء تنزف، يقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. بأي شيء فاز؟ فاز بالشهادة. فيقول: عجبا له، يموت ويقول فزت ورب الكعبة. فقال ذلك المأسور: صفه لي، أخبرني بصفته. فذكر شكله وطوله ولباسه، وإذا بالمأسور يبكي، فسأله الكافر: أهو أخ لك؟ قال: لا. قريب؟ قال: لا. تريده منه مالا قد ضاع منك؟ قال: لا. قال: ما الذي يبكيك؟ قال: إنه أخي في الله، كنت وإياه في التنافس في الطاعات وفي الأعمال الصالحة، والآن هو فاز بالجنة والشهادة وأنا جلست مأسوراً عندك. فكانت سبباً لإسلام الكافر، ونطق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دينكم هذا الدين الذي يخرج مثل هذه الصور، إنه لهو الدين الذي يجب أن يتبع. إن العمر هو مجال التنافس في طاعة الله تعالى. ثم نقول لأحبتي حول هذا العمر: إن العمر لا يكون أبداً على وتيرة واحدة، إلا متى كانت النفس في سمو وعلو وفي صلاح وإيمان. ولذلك أقول لأحبتي، الله ذكر لنا خلقنا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، ثم ذكر الله مخلقة وغير مخلقة، ثم يخرجنا الله طفلة، ثم نبلغ يبدأ التدرج. الناس ليسوا على وتيرة واحدة، لكن من الناس منذ بلوغه وهو في طاعة الله تعالى، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: شاب نشأ في طاعة الله تعالى منذ ريعان ريعان شبابه وهو يجري الأجور والحسنات وهو يتقدم في الطاعات والصالحات، فأصبح في أجور. والله ذكر لنا بعد الكبر: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. والله قال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وأمرنا أن نستعيذ بالله من هذا العمر الذي نرد له، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باستغلال فترات العمر لما قال: شبابك قبل هرمك، استغل الشباب فإنه هو أعظم طريق للعمل الصالح، لأن سبحان الله من ينشأ في شبابه على الطاعة إذا كبر على الطاعة، ومن ينشأ في شبابه على المعاصي والظلمات فإنه يستمر على الظلمات والمعاصي. وأقول لكم مثالا بسيطا: يوجد بعض كبار السن بلغ 60 بل بلغ 70 وليله لعب ورق وتدخين ونظر إلى الحرام وسفر لبلاد الكفر. ما السبب؟ لأن شبابه قد قضاه في المعاصي والظلمات. هذا يقول لصاحب سيارة داتسون في الجهة الجنوبية من المسجد، ساد على أحد الأخوان، رقمها ما أدري 485. ومن هنا نقول لأحبتي: استغلوا شبابكم في طاعة الله، فهو جزء من العمر، جزء من العمر الذي سنسأل عنه يوم القيامة. وأتأمل عمر الإنسان فأرى عجبا: يبدأ الإنسان قويا ضعيفا، خلقنا من ضعف ثم من قوة ثم من ضعف نعود مرة، ويشعر الإنسان به إذا جاوز 40 بدأ يرجع إلى الوراء، قوته على الحمل، قوته في الأكل، قوته في النظر، قوته في السمع، قوته في جسده تضعف تدريجيا يرجع. ولهذا الله يقول: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ومن نعمره ننكسه في الخلق، ننكسه في الخلق، فبدلا من أن يكون قويا يرجع إلى الوراء. وهنا احرص أيها المسلم وأيها الشاب على أن تملأ شبابك بطاعة الله تعالى. ولكن سبحان الله، أرى عجبا من الناس من تراه على كبر سنه إلا أنك تراه قواه كاملة معه، وربما إلى أن يموت وقواه سبحان الله مكتملة معه. وأمرنا أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتني، سر ربك ألا تكون عالة على أحد أبدا. فإن الذين يصابون بأمراض أو بجلطات أو في غيبوبة ربما يزهد فيهم أهل أولادهم وأقرب الناس إليهم، وإذا مات قالوا: الحمد لله استراح، استراح، وهم يقصدون استرحنا، فهم يستريحون منه نظرا لأنهم سيزورونه دائما وما يعملون حيلة، ومستريح لأنهم يظنون أنه قد يشقى به. ولذلك أمرنا بالدعاء أن يبقى، أن تبقى جوارحنا. وأقول لأحبتي: إن جوارحك وعمرك إذا أردت أن تستفيد منه فاملأه بطاعة الله في الصغر، كما نقل عن بعض السلف: جوارح حفظناها في الصغر بطاعة الله، وحفظها الله لنا في الكبر. ولعل أقرب مثال على ذلك: رحم الله شيخنا ومفتي هذه الديار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وجعل الفردوس مأواه. توفي وعقله معه، ما نقص منه شيئا، علمه معه، فتواه معه، حفظه للحديث وللرجال وغيره، وتدريسه وتعليمه باق على ما كان عليه. خرج للناس من المستشفى وهو يحل مشاكل الناس ويلقي كلمة ويعظ الناس ويذكر. وهذا يعطينا تلك جوارح حفظت في الصغر، الله يحفظها في الكبار. ودل على أن الإنسان إذا استغل طاعة الله تعالى منذ نعومة، إذا استمر على طاعة الله منذ نعومة أظفاره، الله يحفظه ويكلأه إلى أن يلقاه ولم يكن على عالة على أحد. ثم نقول لأحبتي إن العمر من طبيعته إن لم تشغله بطاعة الله أو تشغله بطاعة الله فلا بد أن يشتغل في المعاصي. وهذا ما نجده كثير من الناس، تجدهم يجلسون المجلس فإن لم يوجد ثمة طالب علم أو يستغلوه بفائدة فلا بد أن يملؤوه بنهش لأعراض الناس وغيبة ونميمة وكلام وسقط وغيره. نقول رويدك، أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما جلس قوم مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، يعني حسرة. فلا يكن عمرك حسرات عليك، فلا يكن عمرك حسرات عليك، بل احرص أن يكون مجلسك وعمرك في طاعة الله تعالى. كم من الشباب شتان بين مشرق ومغرب، من الشباب من ترى أوقاتهم في حلقات القرآن وفي مجالس خيرة، وآخرون منذ أن تغرب الشمس طلعوا لاستراحات على قنوات فضائية يشغلون وقتهم، وعلى سهر على الظلمات والمعاصي، وعلى مجالس كلها في غيبة ونميمة ولعب للأورق وغيرها. وإذا سألته قال عندنا إجازة وفراغ، أهي الإجازة في المعاصي؟ وإذا بحثت عنهم في صلاة الفجر لم تجدهم، أهي إجازة حتى عن طاعة الله تعالى؟ نقول ذاك ليس هو عمر المؤمن أبدا، بل عمر المؤمن دائم في وقت في طاعة وصلاح وإيمان واستقامة. ثم نقول كذلك لأحبتي إن الإسلام أمر بالاهتمام بالعمر واستغلاله، وجاءت باستغلاله في أمور كثيرة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني هذا حسد الغبطة، كثير من الناس الصحة والفراغ. وأتعجب من كثير من الناس، تجدهم أن الله أشغلهم في أمور ربما لا يستفيدون منها أبدا. ولذلك أضرب لكم بأمثلة في واقع الناس في قضية ضياع الوقت الذي عندهم. تجد بعضا من الناس يأخذ الجرائد اليومية كلها ويقرأها من أولها إلى آخرها، وإذا قيل له لو قرأت كل يوم صفحة واحدة من القرآن استثقلت نفسه طاعة الله تعالى. وتجده يقلب الصفحات الطوال فما ينسى حرفا من الجريدة أيا كانت أخبارها، ويضيع وقته فيما لا يفيد، هذا عنده فراغ. ويقول أبو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله تعالى إن من علامة خذلان الله تعالى للعبد أن يشغله الله تعالى فيما لا يعني. وتجد بعضا من الناس ليس عنده شغل، ينطلق إلى مكاتب عقارية ليس عنده أرض يبيع فيها ولا يشتري، ويجلس عندهم يسمع هذا داخل وهذا خارج وما يدري، وليس له أثر ولا فائدة لا في دنيا ولا في غيره. بعض من الناس يضيعون أوقاتهم في لقاءات أسبوعية دائمة ولا تشغل تلك اللقاءات بطاعة الله تعالى، فترى له لقاء في مع الأقارب وجلها لا فائدة منه، ولقاء مع الجيران وجله لا فائدة منه، ولقاء مع أصدقاء العمل ولا فائدة منه، وهكذا وهكذا. تسأله أدرس يلقى؟ أفتوى تناقش وتعرض يستفاد منها؟ لا، وتجد معه جدولا لا يغيب عنه أبدا. وماذا استفاد منها وماذا رجع من الإيمان والصلاح والتقوى؟ لا شيء. ومن الناس من ترى وقته مشغلا له بصيد وبسياحة بسباحة وبلعب ورق وبلعب كرة وغيره، وتراه كل عصر لا يفوت أبدا عنده ملعب، وترون الملاعب هنا وهناك، ما تغيب عنه يوميا عنده مشترك في دوري من بعد العصر إلى غروب الشمس، وتتساءل ما الذي تجنيه، وتفتش عنهم في صلاة الفجر فما ترى كثيرا منهم، وتفتش عنهم في صلاة المغرب ما تجد إلا قليلا منهم فاتتهم الصلاة، ثم اجلس حولهم لتسمع سب وشتم وبغضة وعداوة وكلام وغيره، ما الذي جنيناه؟ ومن الناس من تراه يكثر الرحلات هنا وهناك، ولعلي أبين عما أمر كلنا في حاجة للتنبيه عليه، ظهرت عندنا ظاهرة لم تكن موجودة من قبل، وهي ما يسمى بالسياحة، وكأن الناس في كبت يحتاجون لمسألة الترفيه عن النفس، وترفه عنهم إلى أين؟ لعلكم تشاهدون في الجرائد يوميا تخفيضات هائلة، تسافر إلى فرنسا وإلى لندن وإلى فرانكفورت وإلى لوس أنجلوس وإلى غيره، وتجلس في غرفة مزدوجة وغرفة مفردة ومناطق وغيره، إلى أين؟ أينطلقون بهم إلى المراكز الإسلامية هناك؟ أيعرفونهم عن المساجد التي بنيت؟ أينطلقون بهم إلى جمعيات إسلامية يبحثون عنها؟ وتسأل هذا العمر يقضى في أي شيء؟ ليل على في أماكن حمراء، ونهار في نوم عميق، وشواطئ ما يرى فيها إلا اللحم الرخيص، وفجور وإلى غير ذلك، أين عمر فيما أفناه؟ ألا يعلم أولئك أنهم سيسألون عن هذا الوقت، وسيسألون والله عن هذا الزمن؟ فما تكون إجابتهم؟ أيقولون نحن في إجازة فيحلو لنا كل شيء؟ وتخرج المرأة المسلمة حجابها عليها، فما أن تصل إلا ولفت العباءة والحجاب وخرجت ببنطال وشعر مسدول على كتفيها، ثم تنقلب هنا وهناك. هذه ابنة من؟ أختي وأختك، وابنة عمي وابنة عمك، ولو قلت لها في المطار أريني وجهك قاتلك من أجل، لكن إذا صعدت نسخ عندها التحريم، وانتهى عندها ما يجب عليها أن تلتزم به، وتتساءل خرجنا للإجازة وكأن الناس في كبت يرفهون عن أنفسهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. والنبي يقول فراغك قبل شغلك. ثم نقول لأحبتي أمرا آخر، إنه يجب أن نعلم أن عمر الإنسان لا يمكن أن يزيده، العمر المسلم لا يزيده إلا خيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، إن كان عاصيا فإنه يستعتب ويتوب إلى الله ويرجع، وإن كان صاحب طاعة فإنه يزداد طاعة على طاعة وعملا صالحا على عمل صالح. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله؟ خيركم من طال عمره وحسن عمله. وما أحسن الإنسان أن يزداد، لأن عمر المسلم يرقيه في الجنات، وعمر المسلم ينافس فيه في طاعة الله تعالى. وسبحان الله، أتأمل تنبيها تأملا لطيفا، جعل الله من سنته الكونية أن كبير السن قليل النوم، وصغير السن يحتاج إلى النوم، والسبب لأجل أن الإنسان سيودع الدنيا، كلما كبر سنك قربت من الدار الآخرة، فاملأها بطاعة الله، لا تملأها بنوم وضياع. والله قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، ماذا قال له؟ قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأمر رسوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك. كل هذه أمر بتكثيف الأعمال الصالحة والطاعات، وليس معنى أننا نحن الشباب لا نطلب لا نعمل صالح ننتظر إلى كبر السن، لا، وإنما لكل منهم أمر الشاب بأن يستمر ويجتهد في الطاعة، وكبير السن أمر كذلك بالاستمرار في طاعة الله تعالى. روى الإمام أحمد: خياركم أطولكم أعمارا، خياركم أطولكم أعمارا. وكذلك روى الإمام أحمد: وإنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا. فأصبح المؤمن كلما ازداد عمره ازداد خيرا وصلاحا وتقوى. أقول لأحبتي: ينبغي للمسلم دائما أن يدعو وأن يسأل ربه أن يعيده من سوء العمر، وأن يعيده أن يرد إلى أرذل العمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي أنه قال: وأعوذ بك من سوء العمر. وكذلك قال روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. فإن الإنسان إذا رد إلى أرذل العمر يشقى هو ويشقي غيره. ولهذا أقول لأحبتي: عندنا العامة يدعون دعاء لطيفا وكبار السن، وربما تسمعونه من بعض العوام: اللهم من حويلي إلى دبيري هجد، أو من حالي إلى قبري، يعني من قوتي ونشاطي إلى قبري، فلا أشقي أحدا ولا يصاب أحدا ولا أؤذي أحدا. وهذا يجب علينا دائما أحبتي أن ندعو أن لا نرد إلى أرذل العمر، فإن الإنسان إذا رد إلى أرذل العمر فقد وعيه وأصبح لا يشعر بمن حوله، وربما شقي به ذرية. لكن إذا كان قويا نشيطا صحيحا فإنه لا يحتاج إلى أحد، وهي نعمة من الله تعالى أن تستمر جوارحه إلى أن تلقى ربك. ثم أقول لأحبتي: إن الموت هو نهاية عمر كل أحد، بل هو نهاية عمل كل أحد. فإذا جاءك الموت انقطع عملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ذكرنا سابقا أن العمر هو موطن للعمل الصالح، فاحرص على الأعمال التي تزداد بها عمرا. فقال النبي: علم ينتفع به، هذا ما ينقطع، ولد صالح يدعو له، هذا ما ينقطع عنه، صدقة جارية. أقول لأحبتي جميعا: احرص على الصدقات الجارية دائما. وأمثلة الصدقات: العلم الذي ينتفع به، هذا قصب السبق للعلماء، وهنيئا لهؤلاء القوم، وقد نشاركهم في الخير الذي هم فيه من العلم بتوزيع الكتبهم وأشرطتهم، فتكون أنت ممن ينشر العلم الذي ينتفع به فتشاركهم في الأجر. والصدقة الجارية هذه ما يقول أحد أنا لا أستطيع لها أبدا، بل كلنا يستطيع أن يؤدي الصدقة الجارية، وأمثلتها كثيرة. اشتري كتيبا وأعطه شخصا قد يستقيم به وكلما قرأه في موازين حسناته. اشتري مصاحف لحلقات القرآن وأعطها هؤلاء النشء يتلون فيها، وربما بعض الناس يقول: المسجد ما الآن؟ أعطي طلاب الحلقات، فإذا حفظ الطالب في هذا المصحف الذي أعطيته إياه فهو في ميزان حسناتي لأني أعنته على طاعة الله. وزع كتابا وشريطا إسلاميا، فكم له من الأجر والثواب العظيم. دخلت المسجد فوجدت لمبة قد انطفأت، أو مكيفا يحتاج إلى إصلاح، أو مروحة لا تشتغل، جئت إلى الإمام قلت: هذه 100، اشتري بها لمبة، فهي صدقة جارية ما دامت موجودة. وساهم في أعمال البر أيا كانت، والصدقات الجارية لها خير عظيم. أقول لأحبتي: لنعود أنفسنا على الإنفاق في هذه الحياة الدنيا، ورب نفسك على الإنفاق. لو كان كل واحد منا يجعل له من راتبه كل شهر 50 ريالا أو 100 ريال، هذه يجعلها للصدقات الجارية، فستجده بعد مضي 6 أشهر عنده 600، إذا كان 600 إذا كان 100 ريال، 300 ثم أتي بها إلى الإمام، اجعلها في صدقة جارية. أتي بها إلى أحد طلاب العلم، اجعلها في صدقة جارية، فإنك تستفيد من ورائك. هو أعطاها وذهبت، لكنك ستجدها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وستجدها أجورا وحسنات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين. لا تجد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون أبدا، يستفيد الإنسان منها أجور وهي قليلة. لو قيل للإنسان أنفق الآن 1000 وأكثر قال صعب، لكن إذا قيل أنفق قليلا قليلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. وكم لهذا الخير من الأجر والثواب القليل ينمو ويحصل فيه الخير العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الأمر لنستفيد، فدل على أن الموت يقطع عمل الإنسان إلا ما جاءت النصوص واستثنت. فاحرص على الأعمال التي تستفيد من ورائها أجرا وثوابا حتى يبقى لك عمر آخر، والعمر يكون مستمرا فلا انقطاع له. وسبحان الله، أعطيكم كمثال، نبينا صلى الله عليه وسلم كم له من الأجور والحسنات. كل من اهتدى على وتبع هذا الدين فهو في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم. بعض من الناس وما أجهله يقرأ الفاتحة ويقول هذه أهديها لمحمد، يقرأ القرآن يقول هذا أهديه لمحمد، ما علم المسكين أن صلاته وصيامه وقيامه وأعماله كلها هي في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. وكم للعلماء الكبار من الأجر والثواب العظيم بالأعمال التي قدموها والعلم الذي استفاد الناس منه، فهو خير عظيم. ثم نقول لأحبتي: إن العبد إذا مات انقطع عمله وانقطع عمره، ويختم له بما مات عليه. أسألكم قائلا: ألا يحب أحدنا أن يختم له بالصالحات؟ بلى والله. ولو قيل للواحد منا ماذا تتمنى تموت عليه، لو سأل كل واحد منا نفسه إذا جاءك الموت تريد في أي حالة أنت تكون، ستجد أمنيات نتمناها نحن. من الناس من يقول: أتمنى أن أموت وأنا في المسجد وكتاب ربي بين يدي. من الناس من يقول: أتمنى أن أموت وأنا راكع ساجد لله تعالى. من الناس من يتمنى أن يموت وهو يطوف بالبيت الحرام. ومن الناس أمنياتهم كثيرة، وهذه أمنية كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. ووالله حتى ولو كان صاحب معاصي وفجور ما تمنى أن يموت والعود في يده، وما تمنى أن يموت وسيجارته في يده، وما تمنى أن يموت وهو يلعب ورقا وتدخينا ومعاصي وظلمات. لكني أتساءل قائلا: هل منا أحد عنده علم بهذا الأمر؟ لا والله. وإنما عندنا أماني، ويجب علينا أحبتي أن نسأل ربنا دائما أن يحسن خاتمتنا. سأل ربك دائما أن يحسن خاتمتك. فما عند أحد منا عهد من الله وميثاق أنه سيموت على حالة معينة، ولكني أبشر أحبتي فأقول لهم: من عمل الصالحات في الحياة الدنيا واجتهد فيها فإن الله يختم له بخاتمة حسنة، ومن عمل الصالحات والطاعات فإن الله يختم له بخاتمة طيبة، ومن عمل الأخرى فإنه يخشى عليه أن يموت وهو على الظلمات والمعاصي. بعض من الشباب قد يموت والخمر في يده، وقد يموت في موطن فجور وخنا، وقد يموت وهو ينظر إلى الحرام، والموت لا يستأذن أحدا فيغير الإنسان من حاله. كم من الناس مات في جلسة كانت على المعاصي، وكم من الناس كان مع الناس مصليا ليس به علة وسجد فما قام من سجده، وشتان بين هذا وبين هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أشد التحذير حين يقول كما في صحيح مسلم: يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه، فإن مت على المعاصي بعثت عليها، وإن مت على الطاعات بعثت على طاعة الله تعالى. وهذا يوجب لنا الاستمرار في العمل الصالح وألا ننقطع، فلا نظن أن هناك وقت يمكن فيه أن نقول هذا الوقت لطاعة الله وهذا الوقت ليس لطاعة الله، كما يظنه بعض من الناس جهلا، بل الواجب أن نعلم كل الوقت كله لطاعة الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا يوجب علينا أحبتي أن نحرص أن نستغل كل لحظة وكل دقيقة. الناس حين يضيعون أعمارهم ما أسباب ذلك؟ أسبابه أولاً ضعف الإيمان في قلوبهم، فإن الإيمان إذا ضعف في النفوس أدى إلى أن يقف الإنسان مع عمره وقفة لا يستفيد منها. فليس منا الآن من الناس من يظن أن الطاعة ليست إلا الصلاة، فتجد بعضا من الشباب ما تفوته الصلاة إطلاقا، لكن ما إن يخرج من المسجد إلا وانطلق إلى المعصية، لا تفوته سهرة ولا تمثيلية ولا نظر إلى حرام أبدا، ولا مجلة فيها صورا ماجنة إلا واطلع عليها، لكنه يسلم. وهذا مسكين ما علم أن الزمان كله يجب أن يكون والعمر كله يجب أن يكون في طاعة الله تعالى، فدل على أن إيمانه في ضعف. منها كذلك ضعف الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر إذا تمكن في النفوس فإن له تأثيرا عظيما على العبد، يوجب له أن يحاسب نفسه في كل لحظة ودقيقة: ماذا قدمت من الطاعات وماذا تريدين في هذا الوقت من الأعمال الصالحة. من الأسباب التي تدعو إلى عدم الاستفادة من العمر طول الأمل الذي نسبح فيه، طول الأمل. وسبحان الله ترى عجب، بعض من الشباب تجده يجلس في زمانه الآن وتسأل: ماذا أعددت للإجازة من العمل؟ فيقول: الإجازة نصف شهر سنذهب إلى الجنوب، ونصفه شهرين في المركز، وآخر في كذا، ثم ماذا أعددت؟ ماذا ستحفظ من كتاب الله في هذه الإجازة؟ ماذا سيحصل لك من حفظ المتون؟ ماذا سيحصل لك من الاستفادة إلى غيره؟ أمور كثيرة يجب أن نحرص عليها أحبتي. وإلى الله المشتكى من حال طول الأمل الذي نسبح فيه. وتجد الإنسان إذا تخرجت من المتوسط إن شاء الله أحرص على حضور حلقات العلم، ويدخل الثانوي إذا تخرجت من الثانوي دخلت الجامعة أكبر قليلا ثم أجتهد، ويتخرج من الجامعة ثم يقول الآن بعد فترة إن شاء الله يحدث لنا، ويضيع عمره سبه لا يستفيد شيء. سببه إنه طول الأمل. يقول الإمام، يقول أحد السلف: ما طال الأمل إلا ضاع العمل، ما طال أمل الإنسان إلا ضاع عمله. وكذلك من الأسباب عدم إدراك المسلم لأهمية الوقت وأهمية العمر الذي يجب أن نستفيد منه. وهذا يجب علينا أحبتي أن ندرك فضل الزمان وفضل العمر الذي نحن فيه، والله إنها ثروة. ولذلك المفرط يأتيه الأجل فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما الذي تركه؟ عمره الذي ضيعه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يأتيه الأجل إلا تمنى الرجعة، فإن كان محسنا تمنى الرجعة ليستدرك زمانا ضاع عليه فيه الفراغ، وإن كان مسيئا تمنى الرجعة ليحسن وليعمل الصالحات. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي، نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. ويقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: أدركت أقواما كانوا أشح على أوقاتهم من صاحب الدينار بديناره. شحيح بوقته، بعض من الشباب فاتح بابه جالس ينتظر، يفرح إذا دخل عليه الناس، طيب ماذا تثمر؟ والله جلسة شاهي وقهوة وسعة صدر وأناسة، طيب والنتيجة التي خرجنا منها؟ أمن إيمان خرجنا؟ أمن قصة استفدنا؟ أمن موعظة حرصنا؟ أمن سنة بينا؟ نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. أما مجرد الجلسات التي لا يستفاد منها إلى الله المستعان. ولذلك مثالا بسيطا، ربما تجد بعض كبار السن يقفون يجلسون عندهم فرشة عند باب المسجد أو عند بعض المحلات من بعد العصر إلى غروب الشمس، جلسات ماذا يجرون من ورائها؟ ولن يعدموا، وأولا تسلم جلساتهم من غيبة أو نميمة أو غيرها. وهذا يجب لنا أحبك أن نستغل الوقت وأن نستفيد منه، لكن إذا ما عرف الإنسان قيمة الوقت ولا ثمرته ما استفاد أبدا من زمانه. ولذلك يقال إن من علامة المقت إضاعة الوقت، من علامة مقت الله تعالى العبد أن يضيع وقته في غير طاعة الله تعالى. أختم لأحبتي لعلي أختم ونحن في أبواب الإجازة بأمور تنبغي للجميع، وإن كنت ركزت فيها على أحبة الشباب أن يستفيدوا من أوقاتهم. ولذلك يقول الشاعر: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ وبناء على ذلك لا بد من إعطاء شيء عملي نستفيد منه. أولها يجب أن نستغل الإجازة في تربية النفس على طاعة الله تعالى، فنربيها على محافظة على الصلوات، نربيها على كثرة قراءة القرآن، نربيها كذلك على كثرة ذكر الله تعالى، نربيها كذلك على الصيام، نربيها كذلك على قيام الليل. وإن كنت أقول إلى الله المشتكى من حال كثير من الشباب هداهم الله، وربما يكونون من الأخيار، ليلهم في سهر تفتش عنهم في صلاة الفجر فلا ترى إلا قليلا، وهذا نعتبره خطأ وجهل. إن الإجازة تربية للنفوس على طاعة الله تعالى، ليس معناها إجازة حتى عن طاعة الله تعالى. لئن كانت المدرسة وواجباتها وغيرها انتهت فلا يعني أن العبادة تنتهي معها. من الأمور كذلك الدعوة إلى الله تعالى. أوصي أحبتي جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء باستغلال هذا الوقت في الدعوة إلى الله تعالى، ولا بد أن يكون لكل واحد منا دورا في ذلك، مع جيرانه، مع أقربائه، مع زملائه، مع أحبته، إلى غير ذلك. قنوات كثيرة في مجال الدعوة إلى الله. وهنا كم لنا من الأقارب قد نجحوا فأعطيهم هدايا أشرطة وكتيبات نافعة، ويحصل في ذلك الخير الكبير. أشغلهم بشيء يستفيدون منه. كم من الأقارب عندهم مجموعة من الشباب الأخيار قاموا بوضع مسابقة لأقاربهم، وزعوا عليهم 3 أشرطة وكتيبات تقرأ الأسرة كلها، ثم يوضع جوائز للفائزين فيها، فيحصل له تحريك الأقارب في النفع والفائدة. وأقول لأحبتي: كم من الأقارب ربما لم يدخل في بيت أحد منهم شريطا إسلاميا، فتكون أنت سببا لدخول الخير والنور إليهم فيستفيدون. والدعوة إلى الله أمرها مهم 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 جدا. أقول لأحبتي تنبيها لطيفا: بالأمس لعل جلكم حضر محاضرة الشيخ إبراهيم الدويش جزاه الله خيرا، وكان الحضور خياليا. أتساءل قائلا: ما دور هذا الحضور في الدعوة إلى الله تعالى؟ أهو المقصود التشجيع والجمهرة، أو مجرد تلذذ بسماع القصص والأخبار، أم ثمرة المحاضرات والدروس أن تترجم سلوكا عملا؟ وإلا أصبح ما حضرته حجة عليك يوم القيامة. فما تكون إجابتك بين يدي الله؟ وتصبح الدعوة على اختلاف القنوات، الطالب في مستواه، والموظف في مستواه، والمدرس في مستواه، والعسكري في مستواه، إلى خير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حين ينادي فيقول: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. وما يقول أحد: أنا لا أستطيع أن أدعو وأنا لا أستطيع أن أبلغ دين الله تعالى. فليتنا نملأ هذه الإجازة بالذكر، وبالدعوة إلى الله تعالى وتبليغ دينه. من الأمور التي تنبغي حفظ كتاب الله تعالى، ولعل ما نحن فيه من هذه اللقاء والملتقى التي فيه محاضرات كثيرة هو جزء من حلقة القرآن، وهو نعتبره جزء من بركة القرآن واستفادة الناس منه. تحفيظ وتعليم وتوجيه ومحاضرات، وهنيئا لمن حرص على تحفيظ أولاده كتاب ربه. وأركز على قضية الحفظ، أعرف أحد الأحبة والآن تعين قاضيا في إحدى مناطق المملكة، كان طالبا في الشريعة ودرس عندنا في المسجد. لما دخلت الإجازة، وإن كنت أقول هو خيالي لكنه أنموذج حي في واقعنا، وأنموذج لاستغلال العمر في الفائدة وغيره، وأنموذج لاستغلال الإجازة، دخل إلى المسجد يأتي بعد الفجر، وما يخرج من المسجد إلا الساعة 9 و10 ليلا، لكن ما انتهت الإجازة إلا وقد حفظ كتاب ربه كاملا ويتلوه إلى الآن، ولله الحمد يصلي بجماعة حفظا. كيف استطاع الحفظ في الإجازة؟ ولا تكن من قوم يضيعون إجازتهم فيما لا يفيد، احرص على ملئها بحفظ كتاب الله، فقد تحفظ في الإجازة 10 أجزاء، وقد تحفظ 15 جزء. وأقول لأحبة الآباء، أدخلوا أولادكم في حلقات القرآن وفي الإجازة كثفوا عليهم. كثير من الآباء يقول الإجازة هي نوم، كفاهم إرهاق ما أرهقوا به في الدراسة والاختبارات، نزيدهم غما على غم وتعبا على تعب. نقول لا، بل والله تزيدهم نورا على نور، بل تزيدهم أنت نورا، نور على نور، وخير على خير. ثم من الأمور الحرص على حضور الدورات الشرعية وحلقات العلم، فهم القوم لا يشقى بهم جليس. وأوصي أحبتي أن يحضروا إلى الحلقات حضور جاد لا حضور ترفيه. كثير من الشباب يحضرون حلقات علمية يبحث عن سارية وعن جدار يسند ظهره عليه، بلا كتاب ولا قلم ولا مزاحمة في الركب لهؤلاء طلاب العلم والعلماء والاستفادة منهم. وما يغيب عن محاضرة أو عن حلقة أبدا وتسأله ما الذي استفدت؟ ما شاء الله العدد كثير جدا. والشيخ في يوم من أيام ذكر لنا قصة لطيفة، واستفدت حكما واحدا. أهذا هو طلب العلم؟ أهذا هو المقصود من حضور حلقات والدورات العلمية؟ نقول لا، إن ثمرة حضور الحلقات والدورات العلمية أن تزداد نور على نور، وأن يتفتح عقلك فتستفيد. ولله الحمد توجد دورات كثيرة، ما يبقى على الإنسان إلا أن يشتري كتبها ثم ينطلق مزاحما، لتكن من أسرع الناس حضورا ومن أوله إلى نهايته، ولا تكن مذواقا، هذا الشيخ يصلح لي وهذا أخرج فلا أستفيد منه، ونبقى ما نستفيد شيئا. وتصبح الحلقات، الشباب عندنا الآن حياة الترفيه، فتجد درسا عددا خياليا ودرسا فيه صفا وصفين، ويصبح والله هذا الشيخ هداه الله ما نستفيد. نقول أنت محتاج إلى العلم، وأنت تنمي علمك، فإن لم تطلب وتستفيد من يستفيد إليه، ومن سيعطيك هذا العلم؟ فخذ من العلماء ومن طلاب العلم ما تشعر بالحاجة إليه وملازمة. منها كذلك الحرص على حفظ المتون العلمية، ففي العقيدة متون، وفي الحديث متون، وفي مصطلح الحديث كذلك متون، المتون الصغيرة تؤسس بها تقعيدا علميا تستفيد منه. وأقول لأحبتي كان حفظ المتون في الصغر، ولهذا أقرب مثال كثير من مشايخنا، شيخنا رحمه الله وغفر له حفظ القرآن وعمره 11 سنة ثم بدأ بحفظ المتون العلمية. مشكلتنا ما نبدأ بالتعلم حتى يدخل إنسان الجامعة، وإذا قلت له احفظ البيقولية ابدأ بثلاثة الأصول، قال هذه يعني صغار، هذه الصغار، ومن أنت؟ قال أنا أحتاج إلى الكبير. وما درى المسكين أنه صغير ولو بلغ 50 سنة ما لم يؤسس بالمتون فلن يستفيد. فلتكن الإجازة مصدرا لحفظ المتون تستفيد منه. منها كذلك السفر في طلب العلم، فإذا وجدت دورة أو عالما في الإجازة تنطلق إليه وتجثو بركبتيه فانطلق، فإن للسفر أثر كبير جدا. وكان هذا منهج السلف ويسمونه الغربة في طلب العلم، وكم لها من التأثير الكبير. منها بذلك الاستفادة من المراكز الصيفية. وأحث أحبتي ولي وصايا لعل الله أن ييسر محاضرة أسميها توجيهات لأصحاب المراكز. فالمراكز الصيفية لا زال إطارها قديم جدا، كأنها منذ 20 سنة. ولذلك أقول لأحبتي ينبغي أن يكون للمركز الصيفي تأثير أولا على جيران المركز، وذلك بأن يكون أبناء الحي هم أولى من يستفيدوا منه، بدل من آتي بأناس من أحياء بعيدة وأدخلهم وأبناء الحي ما يستفيد رويدك. الأمر الثاني أن يكون للمركز تأثير في المسجد، فيكون طلاب المسجد المركز هم الذين يقرؤون الحديث بعد العصر بعد الأذان والإقامة للعشاء، أربيهم ويكون يعلم جيران المسجد تأثيرا عليه واستفادة. أن يكون للمراكز دروسا تعليمية وتربوية يستفاد منها، بدلا من أن أربيه على كتابة صحيفة أو على خط أو على شيء ترفيهي، نقول ربه واغرس في نفسه معاني سامية يستفيد منها. منها كذلك أن يكون للمراكز زيارة للعلماء في بيوتهم والاستفادة منهم. شباب المركز يزورون علماء الكبار يستفيدون من توجيهاتهم ومن تعليمهم ويبينون لهم الطرق التي يسمون بها ويرتفعون. وهناك توجيهات أخرى كثيرة، كذلك منها أن يحرص أن يكون الأب هو أول من يرتبط بالمركز، فما من حفل إلا والأب موجود مع ابنه، وما من جائزة تقدم إلا والأب موجود، وهكذا حتى يكون لها من الأثر الكبير. ثم أقول لأحبتي استفيدوا من هذه الإجازة في صلة الأرحام والتواصي على الخير والتعاون عليه، فإن لهذا من الأثر العظيم في صلاح قلب الإنسان واستغلال عمره في طاعة الله تعالى. أقول لأحبتي كم من كبار السن لو قلت له لماذا لم تطلب العلم تجده قلبه يتحسر يتمنى أن لو كان عالما. كم من كبار السن قلته لماذا لم تكن حافظا لكتاب الله قلبه يتقطع قال لم يوجد من يوجهنا للحفظ ليتنا. وهكذا فأنتم أيها الأحبة يمكنكم أيها الكبار أن تستفيدوا الأجر بأبنائكم تحفظونهم القرآن، وأنتم أيها الشباب يمكنكم أن تستدركوا بحفظكم لكتاب الله وتملؤون عمركم بطاعة الله حتى لا يبقى العمر ما تستطيعون له إجابة يوم القيامة عن عمره فيما أفناه. ما الذي أفنيت عمرك فيه؟ هل أفنيته في الطاعة أم أفنيته في غير طاعة الله تعالى؟ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يملأ عمره في طاعته. اللهم اجعلنا ممن يستغلون أعمارهم في مرضاتك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يطال عمره فيحسن عمله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستغل زمانه في كل خير يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات واجتناب المنكرات. اللهم إنا نسألك أن تصلح أبناءنا وأن تصلح شبابنا وأن تهدينا لكل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمن رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سائل يقول فهل من بيان حول فاجعة الأمة بسماحة الشيخ عبد العزيز باز وبيان حول حال الشيخ وعن عمره فيما أفناه؟ سبحان الله، لعل في الذهن إن شاء الله، لكن ستكون بإذن الله مع بداية الفصل الدراسي، يعني إن شاء الله مع إن أمد الله في أعمارنا دروس تربوية من حياة سماحة الأمة، ولعل الله ييسر. يعني كثير من الناس يتكلموا عن الشيخ لكنها كلاما عاطفيا، فنحن نريد ماذا نستفيد من حياة الشيخ في واقعنا المعاصر. يعني كون نتحدث عن علمه وعن كرمه وعن خلقه وعن أدبه وعن عبادته، نريد ماذا، كيف نترجم هذا الواقع حيا، هذا الذي نحن نريد. أقول لأحبك يعني بس كخاطرة سريعة، سبحان الله، هذا الرجل عجبت، يعني يمكن أقول يعني ما فجعت الجزيرة بمثل فجعها على الشيخ عبد العزيز بن باز، صغار وكبار ورجال ونساء، وسبحان الله حتى يعني الملوك والصغار عجبا لأمره. بكى عليه الملك وبكى عليه العام. يحدثني أحد الأحبة وهو من طلاب الدرس، يقول وهو يعمل في إحدى القطاعات العسكرية، يقول دخل علي بعد وفاة الشيخ بعشرين يوما، غفر الله له وجعل الجنة مأواه، يقول دخل علي عامل باكستاني وإذا بي قد فتحت المسجلة وفتحت شريط لسماحة الشيخ، بس مجرد عامل، سبحان الله، ما إن سمع صوته إلا وجلس باكستاني يبكي ويقول هذا ليس هذا عالم هنا، هذا عالم كل مسلمين. ويقول أنا الحمد لله ذهبت صليت عليه هناك في مكة، يمكن ما سمع، يعني ما يعرف كلام الشيخ، الشيخ يتكلم عربي وما يحس العربي. ويحدثني أحد الأحبة سبحان الله يقول عجبا، وأقول لكم صدقا، سبحان الله، كم مات لنا من قريب ومن عزيز على النفس، قصرها يومين ثلاثة أسبوع نبكي، يعني يمكن يموت والدك وأحب الناس إليك وينتهي أمره ما تدري بالدم، لكن سبحان الله إلى الآن ودموع الناس منها ما ندري، إنه الحب الإلهي، نعتبر هذا مصداق الحب الإلهي، لا ندري ما الذي غرسه في قلوبه، هذا غرسه الله في نفوسه. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح، إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل يا جبريل أحبه، وإذا أحبه جبريل أمر الملائكة أن تحبه، وإذا أحبته الملائكة رزقه الله القبول والحب في الأرض. وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك من اللطائف كنت أقرأ تجدون في سورة مريم وجعلني مباركا، واجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت، يعني فكنت أتأمل كيف يكون الإنسان مبارك أينما كان، مهما كان كيف يكون مبارك، يعني محاضرة، درس، كلمة، لقاء مع إخوان، وبقية الوقت كيف يكون مبارك. حتى لازمت هذا العالم فوجدته مباركا أينما كان، أينما توجه مبارك، في سيارته مبارك، في جلوسه مبارك، في غدائه مبارك، في عشائه مبارك، في ذهابه إلى دورة المياه مبارك، في خروجه إلى ركوبه إلى سيارته مبارك، الناس حوله يلتفون ينهلون من العلم. وهذا نعتبره فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأقول لأحبتي الكلام حول الشيخ كثير جدا، ولكن لعله يعني تسمعون من شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل حفظه الله شيئا من الدروس، فهو ممن عاصره في ريعان شبابه، وكنت أعجب يعني من كثير، سبحان الله، حين يبكون عليه يبكون لأنه سد منيع ومرجعية للعلماء كلهم، وآتاه الله هيبة في النفوس عجيبة، عجيب الأمر، ورزقه الله القبول وفتواه على القلوب كالماء البارد. فإذا جئت لأحد قلت هذا فتوى سماحة الشيخ، ما يقول لك المسألة الخلافية وما يستطيع أن يرد. ونعتبره هو من بقية السلف ومن نوادر الدنيا، ويعتبر هو شيخ الإسلام في عصره الآن بلا منازع. وسبحان الله اجتمعت فيه صفات لم تجتمع في غيره، فإن جئت إلى العلم وجدت له قصب السبق، وإلى التقوى وجدت له قصب السبق، وإلى الخلق وجدت له قصب السبق، وإلى العبادة وجدت له قصب السبق. ولست أقولها أنا، يشهد بها القاصي قبل الداني، ويشهد بها العلماء الذين عاصروه. ولا يعتبر هذا يعني تعاطفا مني لأنه شيخي، لا، بل أقول أشهد بواقع قاله البعيد والقريب. وإن وجدت الكرم وجدت عجبا فيه. وهكذا يعني تجد شخصية متكاملة من الجوانب. قد نجد أناس فيه علم ما نفعنك، لكن قد تفقد، لكن ذاك الرجل سبحان الذي آتاه. وما نزيد أن نقول رحمك الله يا أبا عبد الله، ونسأل الله له الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا وإياكم به في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وأقول لأحبتي لفتات حول وفاة الشيخ أنبه عليها، وهذه أعتبرها ضرورة. مشكلتنا الكبرى كثير من كتبوا عن الشيخ كأنه رمز يعني يبكون على جسده، نقول رويدكم، لا يزال في الناس خير ولله الحمد، والشيخ لا زال باقيا بطلابه وبعلمه وبمؤلفاته وبفتاواه التي في الناس، فلم ينقرض، وطلابه هم كبار علمائنا الآن، كلهم مشايخنا كبار العلماء الآن كلهم طلابنا، فهو الشيخ باق. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ ثم قال من علم ينتفع به. العلم الذي ينتفع به موجود ولله الحمد. ثم أقول لأحبتي لا نكون من أمة تيأس وتقنط عند ذهاب فلذات الأكل، نعتبره فلذة كبد لنا. لئن كان الإنسان يفقد أب ابنه ففقد العالم أعظم وأعظم. وأقول لأحبتي والله كم سمعنا من الأحبة يقول أتمنى أنني أموت أنا وذريتي ويبقى هما. والسبب لأن هذه الشخصيات نادرة، ونحن نرضى بأنه لا بقاء لأحد، وعزاؤنا بموت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق. ثم أقول لأحبتي الله حافظ دينه، والخير باق في الناس، ورسولنا يبشرنا لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى غيره، فنبقى بأمل، لكن يبقى معنا الاستقامة على دين الله تعالى، الاستقامة. أذكر لكم يعني معنى لطيفا وهو من باب شحذ الهمم. يحدثني أحد الأحبة عن أحد الأخيار رأى سماحة الشيخ في المنام، يقول رأيته في أرض بيضاء وأقبل علي بثياب بيض ووجهه كالشمس ومعه عصا، فلما أقبل إلي بعد وفاته قلت من أنا؟ قال أنا ابن باز. قلت سبحان الله ألم تمت؟ ثم قلت في نفسي لمن تركتنا وماذا خلفت لنا؟ فمشى، فلما مشى الشيخ قال أردت أن ألحقه فما استطاعت ركبتاي أن تصل إليه بسبب ثقل. ثم التفت علي قائلا عليكم بالدعوة إلى الله. قال فما زال يكررها. قلت في نفسي سبحان الله عجب، داعية حي وميت، هذا معنى عظيم. وبناء عليه دين الله باق، والدعوة إلى الله مهمتنا جميعا، ومن أراد السير فليسر على انطلاق إلى الدعوة إلى الله. والخواطر والدروس نؤجلها إن شاء الله إلى وقتها، لعل الله أن ييسر أن تلقى دروس تربوية من سماحة عالم الأمة. هذا سائل يقول ماذا أفضل ما يستغل به الإنسان المرء وقته في الإجازة؟ لعلي ذكرت لكم برنامجا، لكني أوصي أحبتي أن يستغلوا بعد الفجر، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. فإن الإنسان إذا استغل بعد الفجر له أثر عجيب جدا، فاحرص أن تملأه بحضور حلقة العلم وبحفظ القرآن والاستفادة. ثم أقول لأحبتي، أعمال الخير كثيرة عندنا، فلا تجد مضمارا وطريقا من أعمال البر إلا وسارع إليه حتى يرفع، حتى تملأ وقتك بطاعة الله ويرفع الله درجتك بالعمل الصالح. هذا السائل يقول يعني محاضرة عن عمره فيما أفناه يوم القيامة، فهل يسأل العبد عن السيئات التي تاب معه منها؟ نقول لا، ما تاب العبد من سيئاته فالله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والمسلم تذهب سيئاته بالأعمال الصالحة، وهذا من رحمة الله تعالى، والله قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فسل ربك أن يبدل سيئاتك حسنات. وقد ورد في الحديث أن الله يأتي برجل فيسدل عليه كنفه فيذكره الله ويقرره بذنوبه الكبار، فيقال فيقول الله ألم تعمل كذا ألم تعمل كذا ألم تعمل، فيقول بلى يا رب ولا أجحد شيئا منها، فيقول الله إني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها وأبدلتها لك بسيئات بحسنات. قال فيقول يا رب، يتذكر سيئات كثيرة، يا رب سيئات كذا كذا كذا، يريدها أن تبدل حسنات، فيبدل الله الجميع حسنات، فسر ربك أن تكون ممن يبدل الله سيئات. هل يجوز سفر السياحة في البلدان الإسلامية؟ أقول لأحبتي، السفر للسياحة داء وقع فيه الناس وبلية أصيب بها. هناك بلاد لا شك تسمى بلدان إسلامية، ولكن واقعها مريض، وظاهرها من التبرج ومواطن الخنا ومحلات المعاصي. فنقول رويدك، لا تسافر إلى أي بلد إلا هذه البلاد، واحفظ نفسك عن المواطن التي تكون فيها من الفتن وإن كانت هذه البلاد، فإن بعضا من الناس ينطلقون وإذا بهم يذهبون إلى منتزهات الناس فيها مختلطون بعضهم ببعض، برجال ونساء، ونقول ويدك، احفظ محارمك وغض بصرك وأبعد عن مواطن الزمر والطرق، ولا تقل هي السياحة فلا مانع من النظر ولا مانع من السماع ولا مانع من كذا، نقول لا، فإنك مسؤول هنا وفي غيره. سؤال هنا يقول متى ينتهي وقت تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام تنتهي ببداية قراءة الفاتحة، فإذا لم يوافق الإمام، يعني جاء الإنسان وبدأ بالفاتحة انتهى، لأن انتقل من ركن إلى ركن. وبعضهم يقول إنها تنتهي بمجرد عدم الوصول مع الإمام، موافقة الإمام في التكبيرة فتنتهي، لكن الذي يظهر أنها تنتهي إذا بدأ الإمام بالفاتحة لأنه انتقل من ركن إلى ركن. لعل هذا يكفي، أسأل الله أن ينفعني وإياكم لما نسمع. ونحث الأحبة، هنا خطاب يعني من اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة إخوانهم المسلمين في كوسوفا، أسأل الله أن ينصرهم بنصر من عنده وأن يجعل ما ينفقه الأحبة في موازين حسناتهم، وأن يذل النصارى وأن لا يرفع لهم آية ولا راية، وأن يوفقنا وإياكم لنصرة دينه ولإعلاء كلمته. وأشكر أحبتي الذين كانوا سببا في لقائي بهم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله أن يجزيني وإياهم خير الجزاء ويجعلني وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12,104.